الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف حيث وقفنا في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف على وظائف شهر رمضان المعظم. هذا الشهر الذي وصفه المصنف المعظم هو معظم عند الله، معظم عند رسوله صلى الله عليه وسلم، معظم عند المؤمنين الصادقين. وبعض العوام يسميه شهر رمضان المبارك، وهذه التسمية أيضا صحيحة، لأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، فوجه كونه مبارك من الله. أما أن يقال رمضان كريم فهذا لا يصح، لأن كريم بمعنى كارم لا يصح، أما كريم بمعنى مكرم صحيح. ولما كان اللفظ مجملا نهى عنه بعض أهل العلم. فشهر رمضان معظم، عظمه الله ورسوله لما فيه من الوظائف العظيمة الجليلة التي تقرب إلى الله تعالى. فنبدأ على بركة الله في هذه المجالس، لعل وعسى أن يكون ذلك سببا لعلو همتنا وإقبالنا على الصيام والقيام بعلم وبشوق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، قال: وظائف شهر رمضان المعظم وفيه مجالس. المجلس الأول في فضل الصيام. قال: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه، ولفظه: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه.
في جميع المواضع على الرفع.
إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. خرجه الترمذي. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر عن أقدار الله المؤلمة. وتجتمع 3 كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال الله تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي حديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: في فضل شهر رمضان وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: الصيام لله، لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل. وروي مرسلا وهو أصح: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية: فإنه أفضل. وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم. وفي سنن ابن ماجة بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وذكر له ثوابا كثيرا، ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمان الفارسي المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقات أفضل؟ قال: صدقة في رمضان.
هذه الأحاديث وإن كانت في أسانيدها ضعيفة، لكنها في مجموعها تدل على فضل شهر رمضان من جهة من حيث الزمان، وفضل العبادة فيه من جهة أخرى من حيث أن هذا الشهر شهر مشرف معظم. نعم.
صلى الله عليه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وورد في حديث آخر:
ما دام أن العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على فضل أداء العبادات في رمضان، سواء كانت هذه العبادات صلاة أو تلاوة أو ذكرا أو صدقة أو إطعاما أو إلى آخره. نعم.
أحسن الله عليكم. وورد في حديث آخر: إن عمل الصائم مضاعف. وذكر أبو بكر بن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1,000 تسبيحة في غيره. وقال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1,000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1,000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1,000 ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضوعف أجر هذه الأمة على أجر من قبلهم من الأمم، وأعطوا كفلين من الأجر. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من بين الأعمال،
يعني
يرجع
من أسباب مضاعفة العمل شرف المكان وشرف الزمان وشرف العامل. وبقي أن نضيف إليه أن من أسباب مضاعفة العمل شرف المحيط بالعمل، شرف المحيط بالعمل من الأحوال، وشرف نية الفاعل، وشرف نية الفاعل، وشرف حسن أداء العمل وهو الاتباع. فهذه 6 أسباب لمضاعفة الأجر. نعم.
السلام عليكم. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تعالى لنفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه، وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى. وأما على الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل في معنى ذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدى ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، خرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل.
وحين يقال أن الصوم الحقيقي الذي يؤديه الصائم على وجه الكمال من موجبات الجنة، لأن هناك أعمال هي من موجبات الجنة، ومنها أداء الصلاة على وجه الكمال، ومنها أداء الزكاة على وجه الإخلاص والتمام، ومنها أداء الصوم على وجه الكمال، ومنها أداء الحج والعمرة على وجه الكمال، ومنها الجهاد في سبيل الله، ومنها وهو أعظمها وأفضلها وأولها التوحيد على وجه الكمال. نعم.
وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى لها أجر، فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات، ويقص بعضها من بعض،
ويقص أحسن يعني الشارع، أو يقص الله بعضها من بعض،
أحسن الله لكم، ويقص بعضها من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها الجنة. قال سعيد بن جبير وغيره، وفيه حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا، فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها.
هذا من الأقوال المشهورة عن السلف، أن الصوم لي أي بمعنى أنه لا يدخل في المحاصة ولا في المقاصة، بل يوفر أجره أي يبقى على الوفرة والتمام والكمال لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها، أما الأعمال الأخرى فهي داخلة في المقاصة. نعم.
وأما قوله فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم، وذكروا فيه وجوها كثيرة، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان، أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت عليها الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه، ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. وذهب الطائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، وكان ابن الزبير يفعله في صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا بخلاف الصيام فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله، ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركه لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان، فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله تعالى له ذلك، واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله، ولهذا قال بعد ذلك: إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله لإيمانه باطلاع الله عليه، وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة، إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه، بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه، ويكون ألمه فيما يكره مولاه وإن كان موافقا لهواه. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب مباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره كل ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع للكفر بعد أن أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سئل ذو النون المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة
أن أمر عندك من الصبر.
الصبر، نعم.
الصبر اللي هي المادة نبتة سامة شديدة المرارة. نعم،
أحسن عليكم. قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه، فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر، ومن جهالهم من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريا منه على العادة، وقد اعتاد مع ذلك ما حرم الله من الزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق، فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإيمان. ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله منه وينفر منه وإن كان ملائما للنفوس، كما قيل: إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. وقال آخر: فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقال آخر: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. والوجه الثاني:
حسبي من الحب أني لما تحب أحب، يعني ما تحبه أحب إلي مما أحبه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الوجه الثاني أن
هذا وجه جميل، ما ذكره الشيخ وجه جميل ولطيف جدا، وهو أن الإنسان جعل الله أجر الصوم لنفسه لأن الإنسان يصل بالصوم إلى مرتبة يصبح هواه تبعا لمراد الله عز وجل، يصوم لله ويفطر لله، ولذلك صار الصوم كله لله. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة، ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة، وقيل: إنه ليس فيه رياء، كذا قاله الإمام أحمد وغيره. وفيه حديث مرفوع مرسل، وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره، وقد يرجع إلى الأول.
هذا هو الصواب، أنه لا تعارض بين القولين، فحينئذ يقال: إن إلا الصوم فإنه لي للأمرين معا، لأن الصوم سر بين العبد وربه، ما حد يدري أنت صائم ولا ما أنت صائم إلا الله، لو دخلت بيتك وشربت ما حد يعلم عنك شيء، ولأن الصوم يؤدي إلى أن يصل الإنسان إلى مرتبة يكره ما يكره الله ويحب ما يحبه الله. نعم،
السلام عليكم. قال: وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه، دل على صحة إيمانه، دل على صحة إيمانه. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه، حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة. وقال بعضهم لما اطلع على بعض سرائره إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبينه سرا، ثم دعا لنفسه بالموت فمات. المحبون يغارون من اطلاع الأغيار على الأسرار التي بينهم وبين من يحبهم ويحبونه. نسيم صبا
الدعاء على النفس بالموت منهي عنه، ولهذا هؤلاء الذين يعني تحصل منهم بعض المخالفات الشرعية يجب أن لا يذكر وأن لا يقتدى به. قد تغلب على النفس بعض الطباع فيظن أن هذا خير، هذا حال بعض المتصوفة. نعم،
السلام عليكم. قال نسيم صبا نجد متى جئت حاملا، تحيتهم فطوي الحديث عن الركب، ولا تذع السر المصون فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحبي. وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة.
الأشر والبطر والغفلة.
أحسن عليكم. تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه، وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر، وتستدعي الغفلة. وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر.
ولذلك أنا أقول كما أن كثرة الأكل تولد الشحوم حول القلب فلا يجعله يعمل على الوجه الطبيعي، فكذلك كثرة الأكل يورث كثرة الأكل والغفلة وإلى آخره يورث على البصيرة غشاوة. هذا بهذا. نعم،
السلام عليكم. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر سورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حال الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري. وفي حديث آخر ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال الحافظ أبو موسى المديني هو على أشرط مسلم. قال بعض السلف أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.
يعني يوم الصوم ما تجعلها يوم ضجر ويوم كسل ويوم خمول وخر عني أنا صائم، لا، يوم الصوم يوم الحلم يوم الوقار يوم السكينة، لأن الإنسان يرتقي يصبح في درجة من درجات العبودية. أرأيت لو أن إنسانا دخل على ما أقول ملك
على وزير من الوزراء وارتقى إلى هذه المنزلة، هل يكون سفيها كما كان؟ الجواب لا. فهكذا من ارتقى في دمراق العبودية فإنه يزداد حلما ووقارا وسكينة. نعم.
السلام عليكم. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزيا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته، لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. هذا هو أصل جمهور العلماء.
هذا قول جمهور العلماء، أن من صام وإن فعل بعض المحرمات فإن صومه مسقط عنه الفرض، يعني لو صام واغتاب فإن الفرض يسقط عنه. ولولا أن هذا قول جمهور العلماء والإنسان يهاب لاخترنا قول ابن حزم. ابن حزم يقول: من صام فاغتاب فقد أفطر، من صام وكذب فقد أفطر، ومن صام وشهد شهادة الزور فقد أفطر. ولهذا ينبغي الإنسان يحذر أشد الحذر في حال صومه، يمسك لسانه، يمسك عينه، يمسك سمعه، يمسك فكره. نعم.
أحسن الله عليكم. وفي مسند الإمام أحمد: إن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن يتقيأ، فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. ولهذا المعنى والله أعلم.
هذا الحديث لو صح فإنه يكون من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ حول الله مجلس هاتين المرأتين وخوضهما في أعراض الناس قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا في معدتيهما. نعم.
ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الطعام على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب، فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل، فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. وقوله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا، فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا. والصائم عند فطره كذلك، فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره، فأحب عباده إليه أعجلهم فطرا، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له، وبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. ولهذا نهي عن الوصال في الصيام، فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه يرجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك. وفي الحديث أن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وربما استجيب دعاؤه عند ذلك، كما جاء في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.
هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يشهد له حديث آخر: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه. الفرحة عند الفطر هو الدعاء، أكل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. وجاء في حديث آخر صحة أن للصائم دعوة مستجابة، ما هو عند الفطر وإنما مطلقا، وإن للصائم دعوة مستجابة. نعم.
السلام عليكم. وإن نوى بأكله وشربه وتقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة. وفي حديث مرفوع: نوم الصائم عبادة. قالت حفصة بنت سيرين: قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. قال: وكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. خرجه عبد الرزاق. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، يستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، فيدخل في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله ولم يستجب له دعاء.
هذا مثل بعض الناس يصوم 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 بس ينتظر متى يؤذن بس يشرب دخان، نسأل الله السلام والعافية. يصوم 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 بس ينتظر متى يؤذن عشان بس يطالع الفيلم الفلاني، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
الإنسان الذي يريد أن الله يستجيب له عليه أن يجعل صومه لله، ومن جملة ذلك أنه لا يفطر على المحرمات لا في صومه ولا بعد صومه.
أحسن لكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما فرحه عند لقاء ربه فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قد تقدم قول ابن عيينة أن ثواب الصائم لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخر الله عند الصائم حتى يدخله به الجنة. وفي المسند عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوما إلا يختم عليه. وعن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما، فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيه من خير وشر، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، فالمتقون يجدون في خزائنهم العز والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة.
هذا موجود حتى في دنيا الناس، الحسابات تغلق يوميا، المحاسب ما يروح لأهله إلا بعد ما يغلق الحسابات، ولا لا؟ كذلك الملائكة والخزنة لا يخرجون إلا يختم لكل واحد منهم على عمله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يجد عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى يضيع أجر من أحسن عمله ولا يخيب معه من عامله، بل يربح عليه أعظم الربح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقى الله إلا آتاك الله خيرا منه، خرجه الإمام أحمد. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من الطعام وشراب ونساء، كما قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصوام. قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول أوليائي يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت عيونكم وخفت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل لتعاطيه الكاس: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباه بك الملائكة وقال: انظر إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، أشهد أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائم ولا يدخل منه غيرهم، وفي رواية: فإذا دخل أغلق، وفي رواية: من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع، فجاءه صيام رمضان فسقاه ورواه، خرجه الطبراني وغيره. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الصائم ينفح من أفواه نفح ريح المسك، ويضع لهم مائدة تحت العرش يأكلون منها والناس في الحساب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه موقوفا: إن الله مائدة لم ترى مثلها عين ولم تسمع أذن ولا خطر على أقل بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون. وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقولون: يا رب، نحن حاسب وهم يأكلون. فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. ورأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل، ويقال له: كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب. كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته فمات، فرأى بعض أصحابه الصالحين في المنام فسئل عن حاله فضحك وانشد: قد كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام، ثم حلي وقيل يا قاري ارقى، فلعمري لقد براك الصيام. اجتاز بعض الصالحين بناد ينادي على السحور في رمضان: يا ما خبأنا للصوام، فتنبأ بهذه الكمة وأكثر من الصيام. ورأى بعض العارفين في المنام كأنه أدخل الجنة، فسمع قائلا يقول له: هل تذكر أنك صمت لله يوما قط؟ فقال: نعم. قال: فأخذتني صوان الثار في الجنة: من ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة عوضه الله عنده طعاما وشرابا لا ينفد وأزواجا لا يتمن.
لا ينفد بالتال المهملة وليس بالمعجمة.
عوضه الله يوم عنده طعاما وشربا لا ينفد وأزواجا لا يتمنى أبدا. شهر رمضان فيه يزوج الصائم. وفي الحديث: إن الجنة لتزخرف وتنجد من الحول للحول دخول رمضان، فتقول الحور: يا رب، اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. وفي حديث آخر: إن الحور تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلا فيزوجه. مهور الحور طول التهجد، وهو حاصل في رمضان أكثر من غيره. كان بعض الصالحين كثير التهجد والصيام، فصلى ليلة في المسجد ودعا فغلبته عينه، فرأى في منامه جماعة علم أنهم ليسوا من الآدميين، بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج، فوق كل رغيف در أمثال الرمان، فقالوا كل، فقال إني أريد الصوم، فقالوا له يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل، قال فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله، فقالوا له دعه نغرسه لك شجرا ينبت لك خيرا من هذا، قال أي؟ قالوا في دار لا تخرب وثمر لا يتغير وملك لا ينقطع وثياب لا تبلى، فيه رضوى وعينا وقرة أعين وأزواج رضيات مرضيات راضيات لا يغرن ولا يغرن، فعليك بالانكماش فيما أنت، فإنما هي غفة حتى ترتحل فتنزل الدار، فما مكث بعد هذه الرؤيا إلا جمعتين حتى توفي. فرأه ليلة وفاته في المنام بعض أصحابه الذين حدثهم برؤياه وهو يقول: ألا تعجب من شجر غرس لي في يوم حدثتك قد حمل؟ فقاله: ما حمل؟ قال: تسأل؟ لا يقدر أحد على صفته، لم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع. يا قوم، ألا خاطب في هذا الشهر للرحمن؟ ألا راغب فيما عده الله للطاعين في الجنان؟ ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم؟ مع أنه ليس الخبر كالعيان، من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان.
الله يجعلنا وإياكم منهم.
آمين. أحسن الله لكم. الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك الزينة الدنيا، فهذا عيد فطر يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. أهل الخصوص من الصوم صومهم
أهل الخصوص من الصوام أو من الصوم، يصح هذا ويصح.
أهل الخصوص من الصوم صومهم صون اللسان على البهتان والكذب، والعارفون أهل الأنس صومهم صون القلوب على الأغيار والحجاب. العارفون لا يسلي مع الرؤية مولاهم قصر، ولا يوريهم دون مشاهدته نهر، هي أجل من ذلك. كبرت همة عبد طمعت في أن تراك، من يصوم عن مفطرات فصيامي عن سواك. من صام عن شهواته في الدنيا أدركه غدا في الجنة، ومن صام عن ما سوى الله فعيده يوم لقاء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقائكم ذاك فطر صيامي. رؤي بشر في المنام فسئل عن حاله، فقال: علم قلة رغبتي في الطعام فأباح النظر إليه. وقيل لبعضهم: أين نطلبك في الآخرة؟ قال: من زمرة الناظرين إلى الله. قيل له: كيف علمت ذلك؟ قال: بغض طرفي له عن كل ما حرم، وباجتنابي فيه كل منكر وماثم، وقد سألت أن يجعل جنتي النظر إليه. يا حبيب القلوب، من لي سواك؟ ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. ليس لي في الجنان مولاي رأي غير أني أريدها لأراك. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصوم قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب. إن يوما جامعا شملي بهم ذاك عيدي، ليس عيدي سواه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه في الأبخرة لخلو المعدة من الطعام والصيام، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته، كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وبهذا استدل من كره سواك للصائم أو لم يستحبه من العلماء، وأول من علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح، وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه استدل به، لكن من وجه لا يثبت. وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، وإنما كرهه من كرهه في آخر نهار الصوم، لأنه وقت خلو المعدة وتصاعد الأبخرة، وهل يدخل وقت الكراهة بعد بصلاة العصر أو بزوال الشمس أو بفعل صلاة الظهر في أول وقتها؟ على أقوال ثلاثة، والثالث والمنصوص عن أحمد.
والصحيح أنه لا يكره، لأن الخلوف لا يذهب بالسواك، السواك
إنما يذهب رائحة الفم، والخلوف إنما يصدر من المعدة، وفرق بين الاثنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله عز وجل معنيان، أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وربه في الدنيا أظهره الله بالآخرة علانية للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بالصيام بين الناس جزاء لإخفائهم صيامهم في الدنيا. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد في ضعف عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، أفواههم أطيب من ريح المسك. فقال مكحول رحمه الله: يروح أهل الجنة برائحة فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من ريح من هذه الريح، فيقال: هذه رائحة أفواه الصوام. وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة، وهو نوعان: أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة، كان عبد الله بن
غالب. عندك سقط في أن عندنا حكي عن سهل بن عبد الله التستري الزاهد أنه كان يواظب على الصيام، عندك موجود؟
نعم.
فمر يوما بثمار وبين يديه رطب حسن، فاشتهت نفسه فرد شهوتها، فقالت نفسه: فعلت بي كل بلية من سهر الليالي وظمأ الهواجر، فأعطني هذه الشهوة واستعملني في الطاعة كيف شئت. فاشترى سهل من الرطب وخبز الحواري، الحواري الخالص، وقليل الشوار، ودخل موضعا ليأكل، فإذا رجلان يختصمان، فقال أحدهما: إني محق وأنت مبطل، أتريد أن أحلف لك أني محق وأن الأمر على ما زعمت؟ قال: بلى. فحلف قال: وحق الصائمين إني محق في دعواي. فقال: هذا مبعوث الحق تعالى إلى هذا الصوت بي. ثم أخذ بلحيتي وقال: يا سهل، بلغ من شرفك وشرف صومك حتى يحلف العباد بصومك فيقول: وحق الصائمين، فيقول: وحق الصائمين، ثم تفطر أنت على قليل رطب، والله أعلم. طبعا الحلف بحق الصائمين لا يجوز، وهذه القصة لا مستند فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قد تفوح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة، وهو نوعان: أحدهما يدرك بالحواس الظاهرة، قال عبد الله بن غالب من عباد المجتهدين في الصلاة والصيام: فلما دفن كان يفوح من تراب قبري رائحة المسك، فروي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره، فقال: تلك رائحة التلاوة والظما. النوع الثاني ما تستنشقه الأرواح والقلوب، فيوجب ذلك للصائم المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن زكريا عليه السلام قال: بني إسرائيل آمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل من عافي عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خرجه الترمذي وغيره. لما كان معاملة المخلصين بالصيام لمولاهم سرا بينه وبينهم أظهر الله سرا لعباده، فصار علانية، فصار هذا التجلي والإظهار جزاء لذلك الصون والإصرار. وفي الحديث: ما أسر أحد سريرة إلا ألبس الله رداءها علانية. قال يوسف بن أسباط: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك يخفون لي أعمالهم وعلي إظهارها لهم. تذلل أرباب الهوى في الهوى عز، وقف فقرهم نحو الحبيب هو الكنز، وسترهم فيه السرائر شهوة شهرة، وغير تلافي النفس فيه هو العجز. المعنى الثاني أن من عبد الله وأطاعه طلب رضاه في الدنيا بعمل، فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي محبوبة له وطيبة عنده، لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته، فأخبره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم، لئلا يكره منهما وجدا في الدنيا. قال بعض السلف: وعد الله موسى 30 ليلة أن يكلمه على رأسها، فصام 30 يوما، ثم وجد في من فيه خلوفة، فكان يناجي ربه على تلك الحال، فأخذ سواكا فاستاك به، فلما أتى لموعد الله إياه قال لهم: يا موسى، أما علمت أن خلوف فم الصام أطيب عند الله من ريح المسك؟ ارجع فصم 10 أخرى. لهذا المعنى قال: دم الشهيد ريح عند يوم القيامة كريح المسك، وغبار المجاهدين في سبيل الله ذريرة أهل الجنة. ورد في ذلك حديث مرسل: كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا إذا امتسب إلى طاعتي والرضا فهو الكامل في الحقيقة. قلوه في أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك. عري المحرمين لزيارة بيت أبي عري المحرمون محرمين عري المحرمين لزيارة بيتي أجمل من لباس الحلل. نوح المذنبين على أنفسي من خشيتي أفضل من التسبيح. انكسار المخبتين لعظمة والجبر. ذل الخائفين من سطوته والعز. تهتك المحبين من محبة أحسن من الستر. بذل النفوس القتل في سبيل والحياة. جوع الصائمين لأجلي والشبع. عطشهم في طلب مرضاتي والري. نصب المجتهدين في خدمته والراحة. ذل الفتى في الحب مكرمة وخضوع لحبيبي شرف. هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات النسيم القرب. سعى سمسار مواعظ للمهجورين في الصلح. وصلت البشارة المقطعين بالواصل والمذنب العفو والمستوج من النار بالعتق. ولما سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشوات بالصيام انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة الحاكم العقل بالعدل. فلم يبقى للعاصي عذر. يا غيوم
أي عذر يكون للعاصي والشياطين قد صفدت والنفس قد أضعف بالصوم وبمنع النفس من الأكل والشرب والثرثرة والكلام الكثير؟ فأي عذر حينئذ للإنسان في ارتكاب المعاصي؟ نعم.
أحسن الله لكم. يا غيوم الغفلة عن قلب تقشعي. يا شموس التقوى والإيمان اطلعي. يا صحائف الأعمال والصالحين ارتفعي. يا قلوب الصائمين اخشعي. يا أقدام المجتهدين اسجدي ولربك واركعي. يا عيون المجتهدين لا تهجعي. يا ذنوب التائب لا ترجعي. يا أرض الهوى ابلعي ماءك ويا سماء النفوس اقلعي. يا بروق الأشواق إلى العشاق المعي. يا خواطر العالفين ارتعي. يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. يا جنيد اطرب. يا شبل يحضر. يا رابعة اسمعي. قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام. فما منكم إلا من دعي. يا قومنا أجيبه داعي الله. ويا هم المؤمنين اسرعي. فطوبى لمن أجاب وأصاب. ويل لمن طرد في عن الباب وما دعي. سألتك يا إبانة
الأجرعي. متى رفع الحي من لعلعي. وهل مر قلبي من الضاعنين أم خار ضعفا فلم يتبعي. رحلنا ووافقنا الصادقون ولم يتخلف سوى مدعي. ليت شعري إن جئتهم يقبلوني أم تراهم عن بابهم يصرفوني. أم تراني إذا وقفت لديهم يأذنوا بالدخول أم يطردوني. هنا قوله يا جنيد اطرب. يا شبلي احضر. يا رابعة اسمعي. هذا من باب التوجع وليس من باب الاستغاثة. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وأن يرزقنا وإياكم فيه الصحة والعافية. وانتهينا بهذا من المجلس الأول. إن شاء الله الملتقى في المجلس الثاني. متى هو؟
ثاني الليلة رمضان.
الليلة الثاني من رمضان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. الليلة الثانية من رمضان بعد التراويح.
وين؟ حضر الليلة الأولى. رتبها.
رتبها إن شاء الله. إحنا خلنا نمشي عشان ندرك الدرس. إلى أن نصلي في الطريق إن شاء الله.